بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هي تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، مداخل وصعوبات وحلول. نحن نعلم من عنوان المحاضرة أن الحديث عن تراثه، عن علمه، ليس الحديث عن شخصه رحمه الله. ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية عرف بكونه من علماء الإسلام الذين أبلوا بلاء حسنا في الدفاع عنه في وقت من الأوقات كان هناك أنواع من الفتن والضعف في عدة نواحي، فقد تسلط التتار على بلاد الإسلام وتسلط النصارى وغيرهم، وهكذا كان عصره بعد سقوط بغداد. وحتى هو تعرض مع أسرته وهو في سن صغيرة، في سن السادسة، أن انتقل والده من حران التي كان فيها إلى دمشق. فإذن الوقت كان وقت اضطراب، ولكن مع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان أبوه من العلماء، وكذلك إخوته الثلاثة من العلماء، هذه الأمور لم تؤثر في شيخ الإسلام بن تيمية، بل زادته حرصاً على العلم وكذلك جهاداً في سبيل الدفاع عنه وفي سبيل نصرته، سواء بالسنان أو باللسان أو بالبيان. كل هذه كان شيخ الإسلام قدم فيها وأبلى فيها بلاء حسنا عظيما، وتعرض في سبيل ذلك إلى محن قادته أحيانا إلى السجن، بل هو في آخر حياته مات وهو في سجنه. فما تركه شيخ الإسلام من علم غزير، يجب أن نعرف ما هي سمات هذا العلم، وكذلك يجب أن نعرف مع السمات ما يتعلق بالجهود التي الحمد لله قامت في جمع هذا العلم ومحاولة إخراجه في جهود يعني كبيرة وعظيمة، اعتنت به جمعا واعتنت به كذلك دراسة وتمحيصا وكذلك شرحا إلى غير ذلك. فهو قد ترك لمن بعده الشيء الكثير من العلوم في شتى أنواع العلوم. فأول ما نبدأ في السمات التي كانت لعلم هذا الإمام، فعلمه كما يعلم علم غزير ويصعب حصره وعده لكثرته. ولهذا كان جمع مؤلفات شيخ الإسلام أمرا ليس بالهين، ولقد يعني تلاميذه كذلك تحيروا في جمع علمه من كثرته، ولم يستطيع أن يحيط بالكل، وهم تلاميذ نجباء ومن خيرة العلماء من بعده. فشيخ الإسلام أمة بوحده، وكأنه جامعة متنقلة، ويشهد لذلك أن من تلاميذه ابن القيم وهو أنجب تلاميذه، وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم من التلاميذ الذين برعوا فمنهم من برع بالتفسير، ومنهم من برع في الحديث، ومنهم من برع يعني في العقيدة وغير ذلك. ومع ذلك أعياهم جمع، لأنه علم يتوقد، والشيخ كان يملي جل كتبه من حفظه، كان يمليها حفظا، فكأنما حتى خصومه يقولون كأنما العلم بين عينيه، كأنما العلم بين عينيه من غزارة هذا العلم، فهو إذن علم غزير. واجتهد من اجتهد في جمعها، فمنهم من بلغ بعدها الألف، ومنهم من بلغ بعدها السبعمائة، ومنهم من بلغ بعدها الخمسمائة، تتفاوت العد، يتفاوت. فمن ذلك أن الذين حققوا الصارم المسلول جمعوها من المصادر والمراجع وبلغوا بها 700 عنوان، بلغوا بها حد 700 عنوان، لكن منها المطبوع ومنها المخطوط ومنها المفقود. السمة الثانية من سمات علمه أنه علم شمل أكثر الفنون، فالشيخ ألف في شتى الفنون من العقيدة والتفسير والحديث، ويعني شتى الفنون سعى فيه، فصنف في كل فن. وحتى أن الذي يقرأ لكلامه يقول أنه تكلم، إذا تكلم في فن يظن الظان أنه لا يحسن غيره، أنه لا يحسن غيره، لأنه يجيد ويفيد ويحقق المراد في هذا، في هذا الجانب. السمة الثالثة أنه من سعة اطلاعه أنه إذا ناظر أحدا من المتخصصين في فن من الفنون أفاد ذلك المتخصص بأشياء ذاك المتخصص ما يعرفها، لم يكن ليعرفه ولم تكن عنده، فإذا تكلم مع الفقهاء أفادهم بأمور وبأشياء، وإذا تحدث مع الفلاسفة والمتكلمين أفادهم بأشياء لم يكن يعلمونها. فإذن نستطيع أن نقول أنه موسوعي، علمه موسوعي، أحاط بكلام الموافق وأحاط بكلام المخالف. هذه سمة يعني لشيخ الإسلام بن تيمية تجعله أقدر على العرض، وأقدر على المناظرة، وأقدر على يعني دحض شبه الخصم وبيان الحق بأيسر وأسهل طريق وأقوى حجة. السمة الرابعة أن علم شيخ الإسلام غلب عليه علم الاعتقاد، يعني ما ألفه في الاعتقاد يعد هو الأكثر، مع أنه ألف في غيره، لكن تأليفه في الاعتقاد يعني كان هو الأكثر والأكبر حجما، و عم نفعه بشكل كبير، حتى أن البزار سأل شيخ الإسلام بن تيمية هذا السؤال، فيقول البزار عن شيخه بن تيمية رحمهم الله تعالى: ولقد أكثر رضي الله عنه من التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن السبب في ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي: ما معناه؟ الفروع أمرها قريب، الفروع أمرها قريب، فإن قلد المسلم فيها أحدا يعني أحد العلماء القادرين جاز له العمل بقوله، إن قلد فيها أحد العلماء القادرين يعني جاز له العمل بقول ذلك العالم. ما لم يتيقن من خطئه. إذا تيقن من خطئه لا يجوز له، لكن إذا كان لا يعرف المسألة وقلدها أحدا من العلماء المشهود لهم فإنه يجوز له أن يأخذ بقوله. فأما الأصول، هذا كلام ابن تيمية، فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسالمية وغيرهم من أهل البدع قد تجادلوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة. يعني الأمر في مستوى من الخطورة أن هؤلاء مراميهم ومقاصدهم إبطال الشريعة، وهذا الذي ترونه الآن حتى في عصرنا هذا مقصود هؤلاء هو إبطال الشريعة. إنما بان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية، إلى أن قال: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذباً عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. هذا كلام شيخ الإسلام. نخلص من هذا أن شيخ الإسلام رأى أن الأولوية تعطى لباب الاعتقاد بالنظر لقيام سوق الباطل في عصره وظهور كثير من الفرق، وأيضا هذه الفرق كان يعني من يتزعمها على درجة من النشاط ونشر الباطل، فانبرى لهذا وقدم هذا على غيره، قدم هذا على غيره. فالعقيدة تأتي في المقام الأول، تأتي في المقام الأول، لأن إثبات العقيدة الصحيحة وإصلاح حال الناس على ضوئها أوجب ما يكون، هو أوجب ما يكون. هذا من السمات التي تميز بها علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان هناك سمات أخرى لكن هذه من أبرزها، هذه من أبرزها. إذن هذا الجهد تركه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا التراث أيضا ربما أنه تعرض لمحاولة طمسه ومحاولة إخفائه سواء في حياته أو بعد مماته، حتى أنهم سحبوا منه كتبه وهو في السجن. ومع ذلك بحمد الله تعالى من فضل الله علينا أن هذا التراث بقي. ففي هذا العصر الحاضر تكاثفت جهود وتكاملت، وبحمد الله تعالى هذه الجهود أثمرت في ناحية الجمع، ناحية الجمع. فكلامنا هنا عن الجمع، جمع مؤلفاته، جمعت وجمعها ابن قاسم وابنه، وجمعها أيضا جمعها وحقق بعضها الدكتور محمد رشاد سالم والشيخ بكر أبو زيد، أيضا قام بإيش بجهد في جمعها، وكذلك الجامعات والرسائل العلمية أخذت شوطا ودورا في هذا، حتى أن هذه الرسائل بالمئات. فرحمه الله أشغل المسلمين وأشغل حتى المستشرقين، حتى المستشرقين، فيقولون هذا الرجل حي، هذا الرجل إيش حي، يعني حي علمه. غالبا أن العالم بعد وفاته أو بعد انقضاء تلاميذه ما يكون عنده من علم، يظل محدود، يظل إيش محدود. لكن هذا أشغل الجميع، أشغل الموافق وأشغل يعني المخالف، حتى أن الغرب في البداية أرادوا أن يطمسوا علمهم، لكن تبين لهم أن هذا العلم فيه كنوز، كنوز هم يريدونها على وجه يعني باطل، من محاولة معرفة حقيقة الإسلام الصافي ومحاولة كيفية التعامل معه. فعندهم يعني مناهج في البحث يخرجون بها بنتائج، وهذه النتائج يسخرونها إلى مآربهم، يسخرونها إلى مآربهم. وربما أنكم اطلعتم على بعض المقاطع التي يشهد بها هؤلاء بأن يظل علم تيمية لا يموت، علم تيمية إيش؟ لم يموت ولا يموت برغم ما تعرض له في حياته وبعد وفاته، لأنه علم يتميز بأنه بحمد الله تعالى له ما له، وهذا سنأتي إن شاء الله تعالى. فالحمد لله اعتني به، وليس هذا فقط، بل اعتني بتحليله ودراسته وإيجاد البحوث والمؤلفات الكثيرة التي مثلا لو فتحت مكنز ابن تيمية على تليجرام ستجد مئات من المؤلفات التي تناولت علم ابن تيمية، مكنز ابن تيمية، كما هناك مكنز ابن القيم ونحو ذلك وابن رجب وغيره. فمكنز ابن تيمية يعني يجمع ما تعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية من دراسات ومؤلفات. فإذا هذه مرحلة الجمع، وتكلمنا عن سمات العلم، ماذا عن سمات مؤلفاته؟ ما هي السمة التي تتميز بها مؤلفات ابن تيمية؟ المؤلفات من حيث هي، منها ما هو إجابة على مسألة، منها ما هو فتوى، منها ما هو ردود، منها ما هو شروح، متنوعة. أحيانا يجيب على المسألة كتابة، وأحيانا يجيب على فتوى كتابة، وأحيانا يقوم بشرح كما شرح الأصفهانية، وأحيانا يرد على مخالفه، يرد على مخالفه. وهذا هي أن كثير من الرسائل ترد من أماكن متعددة، تأتيه من واسط، وتأتيه من حمات، وتأتيه من تدمر، وتأتيه من مراكش وغيرها، والأجوبة المصرية وغيرها، تأتيه الأسئلة من كل حدب وصوب، لما له من فضل وصيت ومكانة ومنزلة تجعل الناس ترغب به بسماع ما يقوله في هذه المسألة أو تلك في شتى الفنون. إذن هذا من حيث يعني تنوع فتاوى، مسائل، شروحات، ردود بهذا الشكل. وهذه المؤلفات منها المختصرات، ومنها الكتب المتوسطة، ومنها الكتب المطولة. منها ما هو مختصر، ويعدون الواسطية مثلا والحموية والتدمرية من المختصرات، ومنها ما هو كتب متوسطة، ومنها ما هو كتب مطولة كمنهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية وغيرها، يعدونها من المطولات. السمة الثالثة أنه تارة يوجز الكلام في المسألة في موضع يذكرها بإيجاز، ويبسطها في موضع آخر، يقوم بإيجاز القول في المسألة تارة ويبسط المسألة في موضع آخر. فالإيجاز هو خلاصة كلامه، خلاصة كلامه، يعني كما أنها أشبه إلى التقعيد. والبسط للتفصيل والاستدلال، البسط يعني للتفصيل والاستدلال. فذلك كلامه دائر بين التأصيل أو ما يسميه البعض بالاستطراد. فالتأصيل ما يذكره في أصل المسألة، في أصل المسألة وصورتها والحكم عليها، ثم يستطرد ناقلا الأقوال المؤيدة لرأيه وأنه الراجح، لا ينفرد يعني في الأصل برأي، وإنما يورد كلام من سبقه من أهل العلم، فهذا يكون من باب الاستطراد، من باب الاستطراد، لأنه تفصيل واستدلال بكلام غيره. فيستطرد ناقلا لأقوال ناقلا الأقوال المؤيدة لرأيه وأنه الراجح. وقد يكون الاستطراد لبيان آراء المخالفين، لبيان آراء المخالفين لرأيه والرد عليهم، أو لذكر النظائر، يذكر نظائر المسألة، فاستطراده ليس لتأصيل المسألة، ولكن يراد بهذا الاستطراد التدليل على صحة الأصل بتقعيد أو تنظير أو استدلال أو رد على مخالف. ولهذا يتنبه طالب العلم فلا يأخذ كلامه من المستطرد بل من التأصيل، يأخذ كلامه من التأصيل. أما الرد له بابه، الرد له بابه، والتفاصيل لها بابا. فأنت لو جئت للحموية تجد أن بداياتها تأصيل، ثم بعد ذلك نقول عن أهل العلم التي تؤيد تلك النقول، تؤيد ما ذكره من أصول في باب توحيد الأسماء والصفات. فيحسن التفريق حتى الإنسان يعني لا يخرج هكذا خاوي الوفاق، لا يخرج خاوي الوفاق، يقول مسألة واسعة وكبيرة ومتشعبة وأنا ما عندي القدرة على تحمل هذا كله. هذه آفة البعض من طلبة العلم، أنه لا يفرق بين ما هو تأصيل وبين ما هو أمور يعني تتعلق المسألة إما لمزيد أدلة أو مزيد نقول وأقوال أو لردود على مخالفين. فالمبتدئ عليه أن يبدأ بجانب التأصيل، يبدأ بجانب التأصيل. فلو أعطينا الحموية مثالا، نحن لا نطلب منك أن تأتي للنقول التي نقلها عن أئمة السلف، لأنها جاءت استطرادا، وإنما المطلوب منك أن تفقه القواعد التي ذكرها في باب الصفات في بداية كلامه، في بداية كلامه. وهلم جرى، وهلم جرى. إذن كما لو أن الأمور ثلاث مراحل، مرحلة أصل المسألة وتأصيل المسألة، مرحلة الاستدلال لها وإكثاره من النقول في هذه المسألة لتكون حجة على المخالفين، وثالثا رده على المبتدعة على شتى أصنافهم وعلى شتى مقولاتهم. فإذن خامسا من السمات أنه يكثر من الاستدلال، يكثر من الاستدلال، وهذه مزية، يستدل المسألة من حيث الكتاب، من حيث السنة، من حيث العقل، من حيث الفطرة، ومن حيث أقوال السلف، يحاول أن يكثر من الاستدلال فيستفيض، يعني يعطي الأمر بدرجة من الإفاضة، بدرجة من الاستفاضة، لأنه كان يعني يتهم بأنه أحدث أمورا وجاء بأمور وهذا خروج عن الإجماع وغير ذلك، فكان له عناية حتى بالإجماع، أين يكون الإجماع وأين لا يكون الإجماع وأين محل الاجتهاد وغير ذلك. فاستفيض من القرآن الكريم والحديث مع الحكم على الحديث، وكذلك يستفيض من الإجماع والقياس والتقعيد وذكر أقوال الصحابة. وكثرة الاستدلال بالنصوص أولاً من القرآن وما يتبعه من القراءات وغيرها، والحديث مع مختلف الروايات يذكر مختلف الروايات في الحديث، وعند كلامه عن السنة يميز بين الأحاديث وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل ويرجح ويختار بينها، يرجح ويختار بينها، يعني عنده اجتهاده الذي تميز به. وقد يكون الغير ضعف وهو يصحح، وقد يكون الغير صحح وهو يضعف. إذن ينقل بكثرة أقوال أهل العلم كما قلنا في الحموية. سابعا، كثرة استعماله لعلوم الآلة كأصول الفقه واللغة وعلم الكلام، فهو يجيد استعمال مصطلحات الفنون، يجيد استعمال مصطلحات الفنون وما يسميه العلماء اللغة العرفية، يتعارف أهل فن على اصطلاحات معينة يستعملونها ويستخدمونها، فهو يحسن هذه المعرفة وهذا الجانب، ويخاطب كل أهل فن بمصطلحاتهم، يخاطب كل أهل فن في بمصطلحاتهم التي يعني شاعت في استعمالاتهم، فكأنما لا يخرج عن هذه اللغة التي تدور بينهم، يستخدمها ويستعملها على شتى أنواع المخالفين، على شتى أنواع المخالفين. فإذا تكلم يعني في الفقه استخدم مصطلحات الفقهاء، وهكذا يجب يعني أن يفهم الكلام على مصطلحات أهل الفن لا ما يتبادر إلى الذهن. فالإنسان إذا خاض في مسألة لا بد أن يكون على إحاطة بمصطلحات أهل الفن، لأن قد يكون الاصطلاح على شيء والفهم على شيء آخر. فأحيانا مثلا لفظ الكراهة أنا أستخدمه مثلا على اعتبار أن الكراهة أحد الأحكام الخمسة، وأن هناك يعني واجب وهناك مستحب وهناك يعني محرم وهناك مكروه وهناك مباح، لكن قد تكون الكراهة كراهة تحريم، قد تكون الكراهة كراهة تحريم. فأفرق بين ما يتبادر إلى ذهني وما يريده أهل الفن أو أهل المذهب بهذه الكلمة في الشيء الذي استخدموه فيه واستعملوه فيه. وكلما كان العالم أكثر استخداما للغة العلم كان أكثر تأصيلا وفهما. وابن تيمية كان يعني إذا رأى كلمة تحتمل أكثر من وجه يقول إن اللفظة مجملة، فإن فسرت بكذا فهي كذا، وإن فسرت بكذا فهي كذا، يعني لا ينساق حتى إلى مصطلحاتهم، لأن مصطلحاتهم قد تكون بدعية، قد تكون مخالفة للنصوص، فيستفصل ويذكر الوجه الصحيح ويذكر الوجه الباطل. ننتقل هنا، قلنا هذه بعض السمات في مؤلفاته. السؤال هنا، كيف تقرأ كتب ابن تيمية؟ كيف تقرأ كتب ابن تيمية؟ كيف تتعامل معها؟ كتب ابن تيمية وكلامه في الاعتقاد متنوع بين المختصرات والمطولات، وسبيل فهمه ضبط المختصرات، ليكن عندك أولويات، اضبط المختصرات، إن كانت ككتب فكالواسطية والحموية والتدمرية، وهذه تعد في عداد المختصرات، ولكن بالترتيب الواسطية الحموية التدمرية، لا تقفز، تأتي إلى التدمرية قبل الحموية وتأتي للحموية قبل أن تأتي للواسطية. عليك أن تراعي الترتيب، عليك أن تراعي الترتيب، فمراعاة الترتيب أمر مهم لفهم كلامه، أمر مهم لفهم كلامه ومذهبه وتقريره للمسائل. فلا بد للطالب أولا لطالب العلم أن يستوعب هذه المختصرات قبل الشروع في المطولات. فقراءة المطول قبل المختصر توقع في الالتباس، يلتبس الأمر عليك وتكثر الإشكالات ويكثر انغلاق الفهم، لأنك قفزت وتجاوزت. فعليك أن تلزم المختصرات ابتداء ثم تنتقل إلى ثانيا. إذا أردت أن تفهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية فعليك بابن القيم. إذا أردت أن تفهم كلام شيخ الإسلام بن تيمية مما يعينك ويساعدك عليك بكلام ابن القيم. ما السبب؟ ها؟ تلميذه يعني يقول الأسلوب والطريقة. أسلوب يعني شيخ الإسلام أن شبه أهل الباطل ينسفها، ويأتي ابن القيم يكسرها إلى حصة صغيرة ما تكون بيش. فلما تدخل من باب ابن القيم تجد العبارة السهلة، وتجد الكلام الذي يرتب ويؤصل. أما شيخ الإسلام فهو داخل المعركة، داخل إيش؟ المعركة، يصول ويجول، ويعني لأنه دائما إيش يسوي؟ كأشبه بأنها حرب ومعركة، يعني يجر الخصم أولا إلى ساحة السنة فيكشف عواره، ينكشف الخصم، لا يمشي معه أولا في المعقولات ويعني المسالك الضيقة هذه والوعرة. أول شيء يأتي به إلى السنة ويقول انظر بضاعتك من السنة صفر، أو بضاعتك من السنة هي في باب كذا نعم وفي باب كذا لا. فهذه أول خطوات القائد في المعركة، أنه لا يستجر العدو إلى مكانه، يستجره إلى مكانه، ثم بعد ذلك تكون تحصيناته و يعني استعداده ومؤنه وهذه يعني بين يديه، ثم يكر عليه. ثم يكر إيش؟ عليه. إذا كر عليه بدأ إيش؟ يفند تلك الشبه وتلك الأقاويل. فأنت إذا دخلت مع كتب ابن تيمية عليك أن تلبس لباس الحرب، وليس هذا من باب الدعاب، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وتعرف الخطة التي يسلكها ابن تيمية في مواجهة خصومه، في مواجهة خصومه. ولا تنسى أن ابن تيمية قائد حربي، قائد إيش؟ حربي. من الذي أخرج التتار من الشام؟ كان هو يعني الذي كان يقود إيش؟ يقود المعركة في حينها. فإذا عنده الخبرة العسكرية وعلوم العسكرية، وعنده الخبرة في الحرب الفكرية والحرب التي تقارع الخصوم وتكشف وتقضي على الشبهة التي يحملونها، فيعني ينكسرون. أهم شيء في العملية هي كسرهم حتى تكفى شرهم. إذا كفيت شرهم قل شرهم، وأصبح عقول الناس وقلوب الناس متهيئة لسماع الحق. أما ما داموا متسلطين على عقول الناس وعلى قلوب الناس فيحولون بينك وبين الناس، يحولون بينك وبين الناس، ويحولون بين الناس وبين الحق. فأعرف الخطة التي سلكها ابن تيمية من الطراز الأول، من الطراز إيش؟ الأول. فالشاهد أن ابن القيم بعدما يعني ابن تيمية ينتهي من الدور الأول دائما في إيش؟ في الجيش ماذا يكون؟ ها؟ من يعني أشلاء المعركة، و يعني ما يكون في المعركة يبدأ في إيش؟ تنظيف ساحة المعركة. فيأتي ابن القيم فيه تلميذه، وذلك في آخر حياته سجنه معه، سجن القائد ونائبه، سجن القائد ونائبه. لكن ابن تيمية رحمه الله يعني لأنها معركة عقل ومعركة فكر لا يلجأ إلى السب والشتم وإلقاء التهم وكذا. أنا سأورد لك نص يبين لك هذا القائد كيف يتعامل وكيف يجعل الأمور في نصابها وكيف يفرق بين هذا وبين ذاك ويستخدم في هذا وذاك ما ينبغي أن يكون في محله. فإذا شيخ الإسلام يرد بالأصول والتنظير وكل هذا في ساحة المعركة، فبالتالي يعني حتى يعني بهذا يعني كما يصفونه أنه موج متلاطم، موج إيش؟ متلاطم. حتى من الدقيق العيد قالوا ليش ما قالوا له لماذا لا تناظر ابن تيمية؟ قال يحب الكلام. ابن دقيق العيد قال له لماذا لا تناظر ابن تيمية؟ قال يحب الكلام وأنا أحب السكوت، وأنا أحب إيش؟ السكوت. فبالتالي ابن يعني ابن تيمية متكلم يعني حاذق، يستطيع أنه يحج الخصم ويستحضر الحجة ويرد عليهم في ذات اللحظة، في ذات إيش؟ اللحظة. فيهابونهم سواء كانوا خالفوه في الأمور الفرعية أو خالفوه في الأصول. فإذن عرفنا بعض السمات التي ينبغي عليك أن تكون حاضرة وأنت تتعامل مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا من الجهود التي يعني بحمد الله قام بها كثير من طلبة العلم أنهم يرتبون كلام شيخ الإسلام، كتبه ترتب زمنيا، فاجتهد البعض في ترتيبها الترتيب الزمني، اجتهد البعض في ترتيبها الترتيب الزمني. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ لأن كلما كان الكتاب متأخر، كلما كان الكتاب يعني متأخر زمنيا، فقد يستوعب بعض الكلام الذي جاء في الكتب، فقد يشير له شيخ الإسلام، قد يشير له شيخ الإسلام. فقد يكون يعني بعض المسائل التي وردت في الكتب المتقدمة أنا بحاجة إلى أن أطلع على تفاصيل أكثر، نقول في الحموية في التدمرية أريد أطلع على درء تعرض العقل والدقل، أريد أتعرض يعني أطلع على الرد على المنطقيين وهلم جرى. فإذا عرفت المتأخر فيكون مظنة، وأحيانا شيخ الإسلام يؤدي هذه المهمة، ابن تيمية يؤدي هذه المهمة، يقول نحن تكلمنا على هذه المسألة في كذا وكذا في كذا وكذا. فالذين يرتبون زمنيا يرون أنه ذكر في كتاب مثلا الرد على المنطقيين ذكر كتاب كذا، فيعني هذا أن الرد يكون متأخر على الكتاب الآخر وهلم جرى. فهذا الترتيب يعين طالب العلم من حيث بعض المسائل التي لربما أجملها هنا وفصلها في مكان آخر. طبعا هذا له بعض الباحثين تصدى لهذا وقام ب يعني بذكر يعني هذا الترتيب الزمني، الترتيب إيش؟ الزمني. لكن الذي يعني يحتاج إلى جهد أكبر الترتيب الموضوعي، الترتيب الموضوعي. يعني نحن نسمع بعض العبارات السبعينية، التسعينية، الإخنائية، نسمعها عناوين وقد لا ندري أن هذا يبحث في هذا المجال أو هذا المجال أو هذا المجال. فلا بد أيضا مع الترتيب الزمني أن يكون هناك ترتيب موضوعي، ترتيب موضوعي ما هي المسألة التي بحثها في هذا الكتاب أو المسائل، لأن قد لا تكون مسألة واحدة، قد تكون عدة مسائل. فلو قلنا ماذا كتب في توحيد العبادة، وماذا كتب في توحيد الأسماء والصفات، ماذا كتب في الرد على النصارى، ماذا كتب في الرد على الفلاسفة، وهذا الرد قد يكون كتاب، قد يكون رسالة، قد تكون فتوى، قد تكون. فأنا العبد الفقير إلى الآن وأتكلم على حد علمي وليس جزما، ليس إيش جزما، لأن خدمة كتب شيخ الإسلام خدمة جليلة عظيمة قام بها الكثير من الباحثين. فأتمنى لو أنني اطلعت على هذا الترتيب الموضوعي، الترتيب الموضوعي الذي يسمح لنا في المستقبل أن نجمع كلامه في قضية بعينها من كلامه هو دون تعليق. الآن موجود جهود، مثلا جهود شيخ الإسلام في الرد على الفلاسفة، جهود شيخ الإسلام في الرد على الأشاعرة، جهود شيخ الإسلام في وجوب الاتباع وكذا، لكنها مصحوبة بتعليقات، مصحوبة بتعليقات، وهذا جهد لا يستهان به، ولكن الإنسان يتمنى أن يكون هناك ترتيب لكلامه هو بشكل مستقل، يجعل ما يعني تشتت في تلك الكتب وتلك الرسائل في موضع واحد، في موضع واحد. فيتمنى طالب العلم أنه في باب الألوهية يرى يعني شيئا مجتمعا من كلامه، شيئا مجتمعا من كلامه ومعزوا إلى المصدر الذي جاء به. فالحاصل أن الكثير لا انتقل للمرحلة الثالثة، مرحلة الثالثة، وهي أنه ينقل كلام شيخ الإسلام في مسألة لكنه يصحبه بتعليقات ونقول من كتب أخرى، مما يجعل الأمر من هذا المنظور الفائدة ليست كما يجب وكما ينبغي. فإذن بحاجة أن طالب العلم يسهل له معرفة الترتيب الموضوعي وما الترتيب الموضوعي على درجتين، أن تكون الكتب التي تناولت يعني أمرا معينا معروفة، أعرفها، أعرف التدمرية، أعرف مثلا الحموية، أعرف كذلك الأصفهانية، شرح الأصفهانية وهكذا، أعرف الكتب التي ردت على الاتحادية هي كذا 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 في هذا الشيء، السبعينية وغيرها في هذا الشيء، أعرف ما يتعلق في الرد على أهل البدع، أعرف في الرد على ما يتعلق بمسألة النبوات وهكذا. الحاجة ماسة لهذا الجانب، لعلنا أو لعلكم يعني تقفون على شيء من هذا. أما أنا العبد الفقير لم أقف على هذا، مع أنني لست في هذا الأمر بمتأكد، لكن ربما يوجد وربما لا يوجد. أرى البعض عندما يتكلم عن التسلسل الزمني يشير أحيانا إلى موضوع الكتاب أو موضوعات الكتاب، وأحيانا يغفل هذا، لكن الحاجة إلى ترتيب مستقل أو ترتيب يراعي الجانب الزمني من وجه ويراعي الجانب الموضوعي من وجه، فلا يتأتى ترتيب زمني يعني يرتكز على الزمن وترتيب موضوعي فالفائدة قليلة في الجانب الموضوعي، لأنه قد يكون الكتاب الأول في الصفات والكتاب العاشر في يعني يتعلق بالعبادة أو الرد على الفلاسفة ونحو ذلك، فتكون الفائدة الموضوعية أضعف، وهي أهم من الفائدة الزمنية، هي أهم من الفائدة الزمنية. لكن اجمع لي ما يتعلق بهذا الموضوع بعينه، سواء من كتب أو من رسائل أو مسائل أو فتاوى الشيخ يعني تحدث فيها عن هذه المسائل، عن هذه المسائل. فنحن بحاجة إلى مثل هذا الجمع بهذه الصورة، بهذه الصورة بعيني. أرجو أن تكون واضحة، لعلها واضحة. فإذا نحن بحاجة إلى هذا الجهد الذي يكمل تلك الجهود الجبارة، هي جهود لا يستهان بها وكبيرة ويعني متناثرة، ويعني الحمد لله تعالى نجد في كل عام يعني عمل تراكمي، تكثر التحقيقات، ويعني أحيانا يكون بعض التحقيقات فيها قصور ونقص للنصوص أو فيها كذلك خدمة ليست بالمستوى، فيخرج لنا خدمة أحسن وخدمة أفضل وتغطية للقصور والنقص الذي حصل في بعض النسخ. وهذا لا يلام به الأوائل، لأن الأوائل قاموا بجهد يعني كبير في من حيث اجتماعها، من حيث اجتماعها، لكن هذا الجهد يتخلله بعض من الجوانب التي هي بحاجة إلى مزيد خدمة، وخاصة في ربط نصوص شيخ الإسلام مع بعضها. فأرى بعض المحققين إذا يعني تكلم شيخ الإسلام في هذا الكتاب عن أمر معين ذكر النصوص الأخرى التي تكون قريبة من هذا الأمر، ذكرها وأضاف إلى الكتاب يعني إضافة قيمة، لأنه سيكون فيه مادة إما تؤكد ما ذكر وإما تزيده أو توضحه في جانب، ويكون الشيخ الإسلام ما وضح هذا الجانب، فتصبح نور على نور، نور على نور. فإذن يعني شيخ الإسلام لا زال يعني محيرا لطلاب العلم، يعني مبتدئيه ومتوسطيه وكذلك المنتهين فيه لا زال. فإذا استعصى حتى على تلاميذه أن يجمعوه وأن يحصوه وأن يحصروه، فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى أن يكون. فنجد يعني الحمد لله تعالى أن مدرسة شيخ الإسلام أنا أسميها جامعة مفتوحة، جامعة مفتوحة. فشيخ الإسلام رحمه الله توفي ومات، لكن علمه باقي، علمه باقي ومنتشر، وبحمد الله تعالى حصل فيه الشيء الكثير. وأحيانا الإنسان يخطر في باله خاطر، يعني لولا أن الله من علينا بكلام شيخ الإسلام إيش يكون حالنا، إيش يكون حالنا، كيف يكون يعني حال الواحد منا، وفي حال لو لم تكن هذه الكتب موجودة، فستضعف المناعة وتضعف يعني الفهم، ويضعف إيش التوسع في العلم. فكثير من يعني الجامعات قائمة على علمه، حتى الجامعات المخالفة، حتى المستشرقين مع هذا يعني أشغلهم شيخ الإسلام، أشغلهم وأقض مضاجعهم وتناولهم. أريد هنا أن يعني أنقل كلام نافع في أحوال المخالفين في وجهة نظر شيخ الإسلام في هذا، يعني هذا الكلام تأمل الدقة، تأمل إيش الدقة. شيخ الإسلام ما يعمم، لماذا لا يعمم؟ أحيانا بغية أن لا يعني يصف ناس بشيء وهو ليس فيهم، أو يحملهم ما لم يحتمل، أو ينسب إليهم قول وليس لهم. ففي باب الصفات يقول شيخ الإسلام: فإن قيل، يعني قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظت هذه، أن هؤلاء المعطلة في باب الأسماء والصفات، يعني قال من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول. فالسلف نقل لنا هذا الدين وبينوه وبلغوه، ففي النفاة كثير ممن لم يعرف ممن له معرفة بذلك. إذن قال ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك. قيل هؤلاء أنواع، يعني كأنه يقول أنهم قليل المعرفة، ونحن نرى أن بعضهم شرح الحديث، شرح الحديث، عنده شروح للحديث وعنده كتب في التفسير، فسر القرآن، فماذا عساك أن تقول؟ فقال هؤلاء أنواع. أتأمل هذا التنويع، بدأ يصنفهم إلى فئات. نوع ليس له خبرة بالعقليات، يعني فالعقليات الله بالخير، يعني ما عنده إيش، بل هم يأخذون ما قاله النفاة من الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قاطعة، يعني يقلد العقليات، ما هي باب ولا يعرف فيها شيء، وبضاعته فيها قليلة، وحده أنه ينقل كلام هؤلاء ويعتقد في نفس الوقت أنها براهين قطعية، وليس لهم قوة في الاستقلال أو الاستدلال بها، بل هم في الحقيقة مقلدون فيها، بل هم مقلدون فيها. وقد اعتقد أقوال السلف، يعني أولئك، فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك، لا يحملونه على ما يخالف ذلك، بل إما أن يظنوه موافقا لهم، يظنوه أنه موافق لهم في تراث شيخ أو يعني أو يعرض عنهم مفوضين لمعنى، وهذا واقع الآن، أن منهم مفوضة سلم بالأدلة العقلية التي زعمها هؤلاء واعتبروها براهين قطعية، وهم بضاعتهم في المعقولات قليلة، لكن جعلوا النصوص التي هم يعرفونها تبع لكلام أولئك، فإن وافقت قبلوه، وإن عارضت فوضوه، فأخذوا بالتفويض. فهذه هنا يقول هذه حال مثل أبي حاتم البستي وأبي سعد السمان المعتزلي، ومثل أبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وابن الفرج أبو الفرج بن الجوزي وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم. لاحظ رجال، يعني علماء كبار، علماء إيش؟ كبار، لكن في هذه المسائل أخفقوا مع علمهم بالكتاب والسنة، ولكن عندما جاءوا في هذه المسائل الضيقة ماذا فعلوا؟ سلموا لأهل الكلام ما يسمونه المعقولات، وأخذوا في نصوص السنة في باب الصفات يفوضون، يقولون بالتفويض، التفويض الذي هو عدم العلم بالمعنى. هذا فريق. النوع الثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها، يجتهد في باب العقليات وليس مثل الأول، أول إيش؟ مقلد، الثاني مجتهد في باب العقليات لكنه يغلط كما غلط غيره منه، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم مع أنه لا يكون له خبرة بكلام السلف والأئمة من هذا الباب وما كان عليه أئمة السلف، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما، عنده بضاعة لكنها في مستوى ليس المعرفة الكبيرة، عنده معرفة بالعقليات وشارك فيها أولئك، فهؤلاء مثل من كحال ابن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي يعني أبي بكر ابن العربي وأمثالهم. ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهم، أسماء كبيرة أسماء كبيرة شاركوا أولئك في بعض يعني المسالك العقلية، والمعرفة يعني الحديثية ليست يعني معرفة واسعة، إنما معرفة إلى حد ما، إلى حد ما، فيكون هؤلاء نوع. الثالث نوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السلف والحديث، لم تكن لهم الخبرة التي كانت لأئمة السلف والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، خبرته في هذا الباب لا يميز، ما عنده يعني ما نسميه اليوم علم المصطلح والتخريج والحكم على الحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض، وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل، قاضي أبي يعلى حنبلي وابن عقيل حنبلي، عرفت هذا، وابن فورك أشعري بهذا الشيء، لكن هؤلاء ما عندهم الخبرة التي يميز، حتى القاضي يعني أبي يعلى أخطأ في بعض الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها وخاض في هذه المسائل ونقل بعض الأمور التي، وابن عقيل كذلك مع أنه شيخ الحنابلة، ابن عقيل شيخ الحنابلة في زمنه، ولكنه على هذا الوصف الذي ذكر، قال ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار، الكلام على مشكل الآثار، تارة يؤول وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجرى على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك، وتارة يختلف اجتهادهم ما هو منضبط، تارة يرجحون هذا تارة أي التأويل ويرجحون هذا تارة أي التفويض، كحال ابن عقيل وأمثاله، وليته سم لنا البقية كأن نحن في راحة. وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة حتى ما هو كذب موضوع، لأن بضاعتهم في يعني في الرجال وهذه الأشياء ما تكون قوية، فيدخلون حتى الأحاديث المكذوبة الموضوعة ولا يعرفون أنه موضوع، وما يعني وما له لفظ يدفع الإشكال، يعني البعض قد تكون ألفاظ تدفع الإشكال، يعني قد يكون رؤية منام ليس رؤية يقظة كما في أحاديث يعني الرؤية، فهناك رؤية منامية وهناك رؤية يعني أخرى وأنواع من الرؤى، فبالتالي يكون اللفظ فيه ما يدفع الإشكال، فيه ما يدفع الإشكال، رأيت ربي في أحسن صورة، عرفت، وغير ذلك فيه ما يدفع الإشكال، يعني هذه رؤية منامية ليست رؤية عيانية. النوع الرابع من الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وغيرهم، وقد شاركهم في بعض أصولهم، يعني في بعض الأصول التي يقولون بها، ورأى ما في أقوالهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة كمسألة القرآن والرؤية، فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب أهل السلف وأهل السنة والحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة، فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية التي ظنها صحيحة، ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه والحديث وأقوال الصحابة ما لأئمة السنة والحديث، فذهب مذهبا مركبا بين هذا وهذا، مذهب مركب من هذا وهذا، وكلا الطائفتين يعني ينسبه إلى التناقض، يعني أهل السنة ما هم راضين عنه، والجهمية والمعتزلة ما هم راضين عنه، يقول أنت متناقض، تقول يعني بهذا وتجمع بين هذا وهذا، والحاصل أنك غير مرضي، وأهل السنة يعني خطأوا قولك، وهكذا الجهمية خطأوا إيش قولك، فيكون يذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا، وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض، وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه، طريقة أبو الحسن الأشعري وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني وأمثالهما، لهذا تجد أفضل هؤلاء كالأشعري يذهب مذهب أهل السنة والحديث على وجه الإجمال، ويحكيه بحسب ما يظنه لازما، ويقول إنه يقول بكل ما قالوه، كما في المقالات قال إنه يقول بكل ما قاله الإمام أحمد، وإذا ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم حكاها حكاية خبير بها عالم بتفاصيلها، وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم ومعرفة فساد أقوالهم، وأما في معرفة ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة والتابعون فمعرفتهم بذلك قاصرة، لاحظ ما قال خاطئة، قال معرفتهم بذلك قاصر، لأنهم عندهم شيء مجمل، عندهم شيء مجمل، وإلا فمن كان عالما بالآثار وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من غير يعني حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل في هؤلاء، يكون عنده خبرة ولا يحسن ظن بالمتكلمين فلم يدخل مع هذا الصنف بالذات، يعني إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال كأكثر أهل الحديث، أهل الحديث عندهم هذا القدر الذي يعني هو قدر مجمل لكنه يعني في جانب معين، ويرفض مقالات أولئك، يرفض مقالات أولئك، أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها، كما علم أئمة السنة من ذلك يعني ما لا يعلمه غيرهم كمالك وعبد العزيز الماجشون حماد بن زيد، هذو أئمة السنة، وحماد بن سلمة وسفيان وابن المبارك وكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون الواسطي ويحيى بن سعيد القطان وسعيد بن عامر الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، وذكر يعني عدد من أئمة كالبخاري ومسلم وعبد الله بن عبد الرحمن وعثمان بن سعيد وأبي حاتم وأبي زرعة يعني الرازيين وأبي داود السجستاني، ومن لا يحصى عدده من يعني إلا الله من أئمة الإسلام ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، فهؤلاء كلهم متفقون على نقض قول النفاة كما تواترت الآثار عنهم من يعني عن غيرهم، يعني تواترت الآثار عنهم يعني وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك على من غير خلاف بينهم في ذلك. فلاحظ هذا التحليل من شيخ الإسلام، ما في تعميم، جاء لأعيانهم وأعطى كل واحد قدره، أعطى كل واحد قدره وبينه، فهذا يعني هذا الجانب الآن علم، وعلم يعني من غاية ما يمكن الاستفادة منه في بابه، حتى الإنسان يحذر كلام هؤلاء في تلك الأبواب، ويعلم أنهم ليسوا على مستوى يعني صحيح وعلى حال صحيح في هذه المسائل. فهذا التفصيل على ماذا ينم؟ ينم على يعني على علم غزير، وعلى فهم واسع، وعلى اطلاع كبير. هذا ليس فقط في حال يعني من انتسب للإسلام، بل حتى في حال النصارى وفي حال اليهود. فإذن يعني كنز من الكنوز التي يظل بعضها لا يزال مغمورا، يعني مع إظهاره تحقيقا يظل بحاجة إلى أن يفهم وأن يستوعب وأن يسترشد به. لعل هذا ما يعني لربما نحن يعني نعرف منه أن هناك مداخل لهذا العلم، وأن هناك صعوبات، والصعوبات كيف تحل، وأن هناك يعني حلول لهذه الصعوبات إذا الإنسان والعلم بالتعلم. العلم يأتي مرة واحدة، العلم يأتي مرة واحدة. من المعلوم أن البعض الآن لو قرأ شيء من المطولات 5 دقائق وينغلق، يقرأ 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 ما يفهم. هذا واقع، وهكذا كنا نحن في بداية الطلب، حتى هذا الذي ما فهمناه ربما بعد شهر أو شهرين فهمناه، أن جاء في موطن آخر يشرح هذا الشيء. لكن قراءة تأصيل شيء وقراءة مطالعة أحيانا تضطر أنك تغير المقعد، تغير إيش؟ من مقعد التأصيل تدخل في مقعد إيش؟ المطالعة. المطالعة تأتي بعد فترة وتبدأ هذه المصطلحات التي يستخدمها، لأنها مصطلحات أهل الفن، يعني تنفك شيء فشيء، تنفك شيء فشيء، فبعد فترة من الزمن يكون كثير من الأمور هذه جلية واضحة، يعرف الإنسان مواطنها إذا كان فطن، وإذا كان على مستوى من حسن الفهم وحسن الصبر. وذلك كثير من طلبة العلم يخصص وقتا للمطالعة، يخصص وقتا للمطالعة، لأنه يتسع به أفقه، وسواء كانت هذه المطالعة في التخصص أو في خارج تخصصه. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا، ولعلنا أفدنا ولسنا على يقين بالإجادة، لكن لعل الفائدة تحققت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، ما المقصود بنظرية الفيض؟
طبعا هذا من أسئلة الدورة، ليست أسئلة طبعا هذه يعني مركبة من مسألة أخرى، أنهم يقسمون يعني الأمور العقل الفعال، ثم هذا العقل الفعال يفيض على ما دونه، ثم ما دونه يفيض على ما دونه، فيعتبرونه إيش؟ عبارة عن الفيض، أن هذا يفيض على هذا، أن هذا يفيض على هذا، وهم يسلكون مسالك إما عقلية أو يعني نفسية سلوكية، إما أنه يعني يذهب إلى مكان ينعزل فيه وبزعمه أن هذه العزلة تصفي نفسه، ثم بعد ذلك يأتيه ما من الفتوحات كما يسميها، وهي فتوحات الشيطان، والشيطان يتلاعب به، حتى أن بعضهم يعني قالوا له: تعال صل الجمعة، تعال صلي الجمعة، الصلاة واجبة ولا بد منها، وأنت في خلوتك في غرفتك هذه أو في مكانك أو في خيمتك، فماذا كان جوابه؟ يقول: يطالب بالأوراد من كان ذاكرا، يطالب بالأوراد من كان غافلا، يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله ورد؟ يقول: أنا مشغول يعني في هذا التخلي وهذا، كل بغية أن يفيض عليه شيء أو يتنزل عليه شيء ونحو ذلك، فهذا كله مركب من فساد ويؤدي إلى ما هو أفسد منه، يؤدي إلى ما هو أفسد منه. وهذه الآن الرياضات الآن التي يعني يشيعونها من اليوغا وغيرها، يعني كلها تدخل في هذا الفلك، تدخل في هذا الفلك بزعمهم أنها تزكي النفس، وبزعمهم أنها يعني تزيل كثير من الأمراض وإلى غير ذلك، داخل تحت هذه الفلسفة التي تزعم الفيض، تزعم إيش؟ الفيض. فبعضهم يجعلها من الفيض الذي يتعلق بالتصرف بالكون، وبعضهم يعني يجعلها رياضة نفسية لتعديل سلوك الإنسان، لكنها أحيانا الهوس، وإن لم يكن الجنون، إن لم يكن الأمراض النفسية، تكون العاقبة المعاقبة أشد وأنكى من هذا كله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشيخ الإسلام ابن تيمية يثبت الأسماء المضافة لله؟
ذكرنا أنه يقول قال ونص عليه: أرحم الراحمين، خير الغافرين، نص على عدد منها الأسماء المضافة. الأسماء إيش؟ المضافة، ابحثها تجدها في مجموع الفتاوى. يعني الآن عند مجموع الفتاوى اكتب خير الغافرين، وضعها على علامة تنصيص في مجموع الفتاوى تحديدا في الشاملة، سيخرج لك المواطن التي ذكر فيها، قال: ومن أسمائه خير الغافرين، أرحم الراحمين، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح في الأسماء المتقابلة أن يسمى عبد الباسط، عبد الأول ونحوها؟
كما قلنا، البعض يقول في الأسماء يعني المنع يكون في المقابل، يعني القابض، الضار، المميت، هذه لا تستخدم، ويقول لا يعني لا بأس في الجانب إيش؟ الأول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمية بالأسماء المزدوجة مثل عبد النافع؟
لا، هو يعني النافع يعني طبعا قلنا كما قلنا قبل قليل أنه إذا كان في هذا الجانب وليس في الجانب المقابل فالتسمية صحيحة، التسمية صحيحة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، الحرب على أهل السنة شديدة اليوم من الأشاعرة وغيرهم، فما نصيحتكم وتوجيهكم للشاب المسلم؟
هو رب ضارة نافعة، يعني أحيانا الإسلام يحتاج إلى جو فيه عداء، فلا تظن أن هذا الشيء ضار، البعض هو نافع. لماذا؟ لأنه يحركك إلى هذه الجوانب، فهو من جهة ضار لأنها شبه وأمور يعني يراد بها إطفاء الحق، لكنها في الغالب تأتي النتيجة عكسية، أن أصحاب السنة يغارون على دينهم ويغارون على عقيدتهم، وبالتالي يدافعون عنها، يدافعون عنها، فيزداد صاحب السنة يزداد إيمانا بفساد الباطل، يزداد إيمانا بفساد الباطل. القضية سهلة، أنت تحمل نور وهو يحمل ظلمة، والآن بمجرد ما تعمل هذه الأنوار وين الظلمة؟ هذه أنوار المسجد الآن منيرة، أين الظلام؟ يذهب، يذهب الظلام بمجرد أن يأتي النور ويتجلى ويكون يعني وافق يعني الشيء المطلوب في هذا الشيء يتجلى النور، يتجلى النور. فهي أحيانا تكون معركة عبثية، معركة إيش؟ عبثية يعني في هذا الشيء، لكن الله عز وجل يشاؤها حتى يعني يبقى النور على النور فيصبح نورا على نور. فأحيانا لا تحب ولا تكره، لكن تأكد أن لأهل السنة فرسان وأبطال وأن معهم الحق. أولئك إيش معهم؟ معهم الدروشة، معهم الخزعبلات، معهم القبوريات، معهم يعني ما يتعلق بسلب أموال الناس وانتهاك حرماتهم، أو يعني سواء كان فكرا أو اعتقادا أو كذا، كلها طرق مسدودة وكلها طرق يعني تقود إلى نتائج يعني وخيمة في هذا الشيء. أيا كان هذا الشيء، أيا كان هذا الشيء، فنور السنة، نور السنة هو نور القرآن ونور نور الأحاديث التي جاء بها النبي، وهذه جاءت للكافة. وكأنما يريدون كمن يريد حجب ضوء الشمس بيده، ما تستطيع أن تحجب ضوء الشمس. والحمد لله أن هؤلاء وإن شبهوا وإن يعني لبسوا، أحيانا هو بنفسه يقرأ حديثا من النووي ولا من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم حج عليه. يعني الحمد لله الأمة المسلمة لا تزال متمسكة بكلام الله وكلام رسوله حفظا وفقها ودعوة وتعليما. وهؤلاء في الحقيقة حتى هم نظرتهم لعامة الناس دونية، ما يستطيعون أن يتكلموا مع الناس بكلام الفلاسفة والمنطق. من الآن يقرأ الإرشاد للجويني؟ من يقرأ كتب يعني الرازي في الاعتقاد في هذا الشيء؟ ومن يقرأ المنقذ من الضلال للغزالي؟ من يقرأ؟ ما هذا الناس إيش؟ أصبح الحمد لله في فئة من الشباب اليوم ما عاد يسلم لك تسليم مطلق، تقول كذا يقول لك أين الدليل. وهذا رأيته في يعني كثير من بلدان المسلمين بخاصة عند الشباب، عند الشباب يقول لك قال أين الدليل. إذا قلت كذا أول سؤال يوجه لك بعفوية وبيعني يقين، أين الدليل؟ ريد دليل، لأنك كبشر تخطئ وتصيب، تخطئ وتصيب. كان الناس في السابق علمهم محدود وحده يقول قال الشيخ قال الأستاذ، قال الشيخ قال الأستاذ. لكن العلم انتشر والناس تعلمت، فظهر جيل من شباب الإسلام يميز ويعرف وأيضا محب للكتاب والسنة، فهو يعني يمج هذه الأمور ويكرهها ولا يعني يقبل بها. فالحمد لله يعني البضاعة التي يحملها صاحب السنة هي كلام الله وكلام رسوله. البضاعة التي يحملها هؤلاء ما هي؟ لكن الذي ينبغي أن لا ينقلك أولئك إلى معارك جانبية. افعل كما فعل ابن تيمية، رجعهم إيش؟ جيبهم لساحة السنة، يعني أحضرهم لساحة إيش؟ السنة. سينكشفون. وإذا رد الكتاب والسنة يعتبر أنه رد كلام الله وكلام رسوله، ما رد قولك. أنت ناقل، أنت حامل لهذا القول وناقل له. كيف يأتي هذا؟ يأتي كما ذكرنا أنك تقول له ما الأصل الذي تعتمد عليه، ما هو الشيء الذي أنت تعود له؟ هل تعود إلى كلام الله؟ هل تعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك لا، أثبت هذا لأن العقل أثبته ونفيته لأن العقل إيش؟ نفى. فهذا يعني سيكشف نفسه بنفسه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تذكرون حفظكم الله ترتيبا مقترحا لقراءة كتب شيخ الإسلام.
ترتيبا
مقترحا لقراءة كتب شيخ الإسلام.
وكما يعني قلنا كتب شيخ الإسلام في أبواب متعددة، في أبواب متعددة، تارة في مجمل الاعتقاد، وتارة في باب العبادة، وتارة في باب الأسماء والصفات، وتارة فيما يتعلق بالإيمان بالنبي، وهلما جرى. فأولا رتب أنت نفسك ذهنيا أن عليك أن تعرف مجمل الاعتقاد، وإن استطعت أن تحفظ فيه أحد المتون سواء نظما أو نثرا فهذا يعني شيء مستحسن. ثم بعد ذلك تبدأ بأركان الإيمان شيئا فشيء، من الإيمان بالله، والإيمان بالله ما يتعلق بربوبيته وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بألوهيته. فتقرأ مثلا في باب الألوهية تقرأ العبودية، تقرأ العبودية، لكن بعد أن تقرأ الواسطية لأنها تتكلم عن جملة من أصول الاعتقاد، وهلما جرى. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.